بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من أساليب العرب في الكلام. اليوم سوف نتكلم عن التضاد. ما معنى التضاد في أساليب العربية؟ الكلمة الواحدة لها معنيان متناقضان تماما، ليس معنيين مختلفين إنما متناقضين. مثلا الجون، الجون كلمة عربية تطلق على الأبيض، يقال هذه درع أو درع جون أي بيضاء، ويقال هذه درع جون أي سوداء. هذه امرأة جون أي بيضاء، وهذا هذه امرأة جون أي سوداء. فالجون، الجون من الألفاظ المتضادة، مثل كلمة القشيب. القشيب تراد للجديد وللبالي المهترئ، مثل كلمة وثب. وثب بمعنى قفز وبمعنى قعد. معروف القصة التي يذكرها كتب الأدب أن رجلا من الأعراب جاء إلى ملك من ملوك حمير، فقال له الملك ثب أي اجلس، فقال الرجل ليعلم الأمير أني مطيع، فقفز، قفز ومات. إذن وثب بمعنى قفز وبمعنى جلس. هذا أسلوب في العربية اسمه الأضداد. الكلمة لها معنيين متناقضين تماما، مثل كلمة هجد. هجد بمعنى نام وبمعنى سهرة. قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي ماذا تهجد به نافلة لك؟ أي اسهر بالصلاة. مثل كلمة الجلل تطلق للحقير، أمر الحقير والصغير والذي لا قيمة له، وتطلق للأمر العظيم، للأمر الكبير، كلمة جلل. واحد يتساءل لماذا هذا أسلوب في العربية يا أخوة، وهذا من سعة اللغة العربية، ولأجل هذا الله عز وجل أنزل كتابه بالعربية، لأن اللغة العربية هي أفضل وأروع وأجمل وأدق اللغات، وهي التي تسع كل شيء في يمكن التعبير عنه في خلجات النفوس وفي الواقع وفي المخترعات وإلى آخره وإلى آخره. مثلا من الأضداد كلمة سليم. السليم معروف، فلان سليم يعني معافى، ليس مريض، أي أنه مثلا لما قال الله عز وجل على لسان إبراهيم قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأيضا ماذا قال الله عز وجل عن إبراهيم؟ إذ جاء ربه بقلب سليم. فكلمة سليم من إيش؟ من الأفض... هنا معناها معافى. لكن ورد في الحديث النبوي كلمة سليم بمعنى ملدوغ، مريض. قال حديث أبو هريرة المشهور ذهبنا إلى حي من أحياء العرب نستضيفهم فأبوا أن يضيفونا فجلسنا خارج القبيلة، فإذا سيد القوم سليم، هكذا، فإذا سيد القوم سليم. ما معنى سليم هنا؟ أي ملدوغ لدغته عقرب. والقصة طويلة. قال فجاءه هل معكم رقية؟ فقلنا نعم، فذهب ورقاه أبو هريرة رضي الله عنه وجاءوا وعطوهم غنما ذهبوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اضربوا لي بسهم معكم. فكلمة سليم هنا بمعنى ملدوغ، أما في القرآن جاءت بمعنى إيش؟ معافى. طيب نتساءل ليش العرب، لماذا العرب تطلق كلمة سليم على إنسان ملدوغ؟ هذا يسمونه على سبيل التفاؤل. مثلا العرب تسمي الأعشى والأعمى أبو بصير، هو لا يبصر لكن على سبيل التفاؤل تسميه أبو بصير. تسمي الصحراء مفازة، مع أن مهلكة. كيف مفازة؟ أن يفوز الإنسان بالنجاة منها، هو على سبيل التفاؤل، العرب يحبون التفاؤل. فأطلقوا كلمة سليم على الملدوغ تفاؤلا أنه يشفى ويتعافى ويقوم وإلى آخره. نحن أحيانا بالعامية أيها الأخوة الكريم نتعامل بهذه الألفاظ المتضادة بألفاظنا العامية. مثال قصة الطرفة التي يذكرونها والنكثة التي يذكرونها، أن رجلا جاء إلى السائق: أوصلني إلى القرية الفلانية. قال له السائق: كيف الطريق؟ قال الرجل: الطريق زفت. ماذا قصد الرجل؟ زفت أي سيء. ماذا فهم السائق؟ زفت يعني مزفت، يعني معبد، يعني سليم ما شاء الله، يعني ينمشى عليه من أحلى ما يكون. قال: فلما مشى بالطريق وإذا الطريق أسوأ منه لا يوجد. قال له يا هذا السائق الشوفير، قال للزلمة، قال له: يا رجال، مو على أساس الطريق زفت؟ قال له الزلمة: إيه أزفت، من هيك طريق ما في، أنا قصد الزفت إنما هم زفت. أنت فهمت زفت يعني مزفت. فهاي كلمة زفت هي من الأضداد، أنتم تستخدمونها بالعامية. زفت يعني مزفت سليم وجيد، وزفت يعني سيء. هذا معنى كلمة الأضداد، كلمة متناقضة المعنى، مثل كلمة عسعس. قال الله عز وجل: والليل إذا عسعس. ما معنى عسعس؟ أي أقبل، جاء يعني. وتأتي أيضا ضدها بنفس الكلمة بمعنى ذهب. طيب ليش الله عز وجل قال والليل إذا عسعس؟ شو أفاد المعنى؟ أي أقسم الله عز وجل بإقبال الليل وأقسم بذهابه. قال: والصبح إذا تنفس. إذن أقسم بقدوم الليل، والليل إذا عسعس جاء، وأقسم بذهابه. فكلمة عسعس شملت المعنيين، مثل كلمة دهاقة. كلمة دهاقة، كلمة دهاقة بمعنى امتلأ، وبمعنى إيش؟ فرغة. كأسا دهاقة. طيب شلون يعني بالجنة كأسا دهاقة، فارغة ولا ممتلية؟ قال الله عز وجل: إن المتقين مفازة، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا. طيب هاي الكأس فاضية ولا ممتلية؟ المعنيين. كيف يعني؟ هذه الكأس كلما فرغت امتلأت من جديد، كلما فرغت امتلأت من جديد. فهي شملت المعنيين، الإنسان يشرب هذه الكأس، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة، فتفرغ ثم تمتلئ من جديد. فحينما تمتلئ اسمها دهاق، وحينما تفرغ اسمها دهاق. فهذه من المعاني البلاغية في القرآن الكريم. مثلها المسجور والبحر المسجور. وإذا البحار سجرت، ما معنى سجرت؟ قيل امتلأت، وقيل اشتعلت، وقيل فرغت. المسجور الفارغ، وقيل المسجور المملوء. طيب كيف يعني؟ شلون البحر مسجور ولا مملوء؟ بدنا نعرف نحن. أيها الأخ الكريم، هذه الكلمة جمعت أشياء جميلة جدا. أول شغلة، هذه كلمة مسجور، الآن البحر مملوء، فهذا نحملها على هذا المعنى. قبل يوم القيامة تشتعل البحار، وإذا البحار فجرت، تشتعل حتى تنصير إلى درجة الانفجار، تشتعل. وإذا البحار سجرت تشتعل. فأيضا كلمة مسجور بمعنى مشتعل، ثم بعد أن تشتعل تفرغ هذه البحار، لم يعد هناك بحر. فالمسجور المملوء الآن، ثم المسجور أي المشتعل قبيل قيام الساعة أو وقت قيام الساعة، ثم ماذا؟ الفارغ، تفرغ هذه البحار، لأن بعد أن تشتعل ماذا؟ يذهب تنفذ. فكلمة المسجور جمعت كل هذه المعاني. فهذا القرآن سبحانه وتعالى ألفاظه عجيبة غريبة، كلمة واحدة شملت كل معاني البحر من الامتلاء الآن، ثم الاشتعال، ثم الفراغ، والبحر المسجور مملوء الآن، مشعل غدا وفارغ بعد غد، لأنه من أحداث يوم القيامة ومن أهوال يوم القيامة أن الأرض تمد وأن البحار تتفجر وتشتعل وتلتهب، وأن الماء يغلي ثم يصل إلى درجة الاشتعال، وهذه كل من أهوال يوم القيامة، ثم يفرغ. ففي هذه الكلمة جمعت كل هذه المعاني، وهذا الشيء العجيب في كتاب الله عز وجل. أيضا كلمة برد، برد، برد الشيء، أي معروف أن برد الشيء جعله ساخن باردا عفوا، هذا المعنى الأصلي، لكن هناك لهجة من لهجات العرب برد الشيء جعله ساخنا، غريب هذا المعنى، برد الشيء أي جعله ساخنا. وأنا صغير، وأنا صغير أيها الأخ الكريم، كنت أسمع من بعضهم، بعض الناس عفوا، بعض الناس في بلاد الشام يسمون إبريق الشاي براد. أستغرب، ما علاقة هذا براد؟ لازم نسميه سخان، لازم نسميه إيش من كان يتعلق بالحرارة، لماذا نسميه براد ولماذا يسمونه براد؟ ثم وبعد البحث والدراسة والتقصي والتفكر، وجدت في كتاب الأضداد للأنباري رحمه الله أن كلمة برد تأتي بمعنيين: التبريد الذي نعرفه، وتأتي بمعنى التسخين. فحينما يطلقون على إبريق الشاي براد فهي كلمة فصحى من باب التسخين، هذا من العربية الكلمة لها معنيين. أيضا من الأضداد كلمة أخفى، كلمة أخفى، أخفى الشيء إذا سترته، وأخفيته إذا أظهرته. قال الله عز وجل: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. ما معنى أخفيها؟ أي أكاد أسترها. وإن الساعة آتية أكاد أخفيها أي أكاد أظهرها. طيب، هذا المعنيين في نفس الكلمة، كيف نجمع بينهما؟ الجمع بسيط: أكاد أخفيها بمعنى أظهرها، أي ظهرت علاماتها وأماراتها بحيث أنها صارت قريبة، اقتربت الساعة وانشق القمر. وأكاد أخفيها بمعنى أسترها، أي لا يعلم أحد وقتها بالضبط. فكلمة أخفيها شملت المعنيين، شملت معنى اقتراب وقوع الساعة وأنه قريب جدا ولا نعلم، الله أعلم، هذا علمها عند ربي، وأيضا شملت المعنى أنه لا أحد يعرف موعد قيام الساعة. فهذه كلمة أخفيها شملت هذا المعنيين. أيضا من كلمة الأضداد القانع، القانع تأتي بمعنى الراضي الذي لا يسأل أحد، والقانع تأتي بمعنى السائل الذي يسأل الناس. قال الله عز وجل: وأطعم القانع والمعتر. طيب، من هو القانع؟ هل مقصد بالآية السائل ولا المحتاج الذي لا يسأل؟ قال المعنيين. أولا المعتر، قال هو من معانيها الذي يعرض بالمسألة ولا يصرح. يعني كيف يعرض بالمسألة؟ يعني يقول لك خيو والله، ما يقول لك والله إذا من مال الله أعطينا، أو ما يمد إيده للناس يقول أعطونا، يجي لعندك يقول لك والله السنة ما نحسن نركب صوبيا، الشتاء قاتل ما نحسن نركب صوبيا، هالويلاد الله يسترهم والله يحفظهم بدهم يقتلهم البرد السنة. أنت شو تفهم؟ تفهم أنه هذا الزلمة بحاجة وما بده يحكي أنه بحاجة. هذا هو المعتر، هو اللي يقول لك بشكل غير مباشر، يشرح لك وضع المادي من دون ما يقول لك أعطيني، من دون ما يقول لك أعني. هذا هو المعتر. أيضا المعتر بمعنى السائل، بمعنى خيوط إذا عندك شيء قرشين والله تعطينا أعطينا. فكلمة القانع بهذا المعنى أيضا هو الإنسان اللي يقول لك إذا عندك أعطينا، وإذا ما أو أنه إذا من دون ما يسألك أنت تعطيه. فشملت المعنيين. أيضا كلمة الأشراط، الأشراط ومما استغربته أيضا أنه جاء في لسان العرب أثناء إعدادي لهذه المادة، كنت أقرأ في لسان العرب فاستغربت أن كلمة الأشراط تأتي بمعنى الأرذال وتأتي بمعنى الأشراف. جاء في الحديث في المستدرك على الصحيحين للحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله عز وجل شريطته من أهل الأرض، فيبقى عجاج لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فكلمة يأخذ شريطته هنا أي يأخذ أشراف العرب، أشراف المسلمين، أشراف الناس، يأخذهم. شريطة هنا ما معنى؟ أي الأشراف، شريطة الموت أي أشرافه. فكلمة الأشراط تأتي أيضا بمعنى الأرذال، وهذا شيء غريب عجيب سبحان الله في اللغة العربية. من الطرائف أيها الأخ الكريم أن كلمة وراء تأتي بمعنى أمام. قال الله عز وجل: من ورائهم جهنم، معنى أمامهم تنتظرهم قدامهم. وقال الله عز وجل: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كان أمامهم ملك. هم يذهبون من مكان إلى مكان، المكان الذي يذهبون إليه هناك ملك يأخذ السفينة، كل سفينة تأتيه غصبا. فيذكرون في كتب الأدب أن جحا، طبعا جحا هو شخصية حقيقية اسمه الدجينب الثابت، هذا اسم جحا وهو شخصية حقيقية، لكن نسجت حولها القصص والحكاية والأساطير وإلى آخره. ومن أراد أخباره فليقرأ كتاب الأذكياء لابن الجوزي وكتاب الحمقى والمغفلين لابن الجوزي، لكن هو شخصية حقيقية اسمه الدجين بن ثابت، وكان صاحب طرفة ويتغفل وصاحب غفلة أحيانا، يعني يقول أشياء طريفة ويحب الناس تضحك عليه كمان مثل ما يقول بالعامية. فجاءه رجل فقال، لم يكن يعرفه، يا هذا أين جحا؟ أين جحا؟ فقال جحا وراءك. فالرجل التفت إلى الخلف قال لا أرى أحدا، قال له وراءك. التفت الرجل مرة ثانية إلى الخلف قال لا أرى أحدا، قال له يا هذا إن وراء تأتي بمعنى أمام، وأنا جحا وأنا أمامك. قال الله عز وجل: وكان من ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالشاهد بالكلام أيها الأخ الكريم أن هناك ألفاظا في العربية لها معنيين متضادين، لها معنيين متضادين. ذكرنا معظم هذه الألفاظ، ربما نقف عند بعض الألفاظ الأخرى في حلقة قادمة لأننا لم ننهي هذا الموضوع، موضوع الأضداد. ولكن أهم شيء الخلاصة أخي الكريم، أنك إن أردت أن تفتي في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فلتكن على علم باللغة العربية. الغاية من هذه الدروس ليس مجرد المعرفة وليس مجرد التسلية وليس مجرد أنه صارت لديك معلومة جديدة، أن والله عسعس صارت بها معناها كذا ومعناها كذا، وأن كلمة وراء تأتي بمعنى أمام وإلى آخره. ليس هذه الغاية، غايتنا أكبر من ذلك. غايتنا أن نمزج الطاقة العربية، طاقة اللغة العربية بالطاقة الإسلامية. غايتنا أنه لا يتجرأ أحد على كتاب الله إلا بعلم بالعربية، وذكرناها مرارا ونعود ونذكرها ولا نكل ولا نمل منها، أن الذين يفتون في كتاب الله من دون علم باللغة العربية هؤلاء مجرمون، مجرمون بحق الله عز وجل وبحق شرع الله عز وجل ومجرمون بحق أنفسهم، لأنه أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. مجرمون بحق شريعة الإسلام، مجرمون بحق أنفسهم إجراما عظيما، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وليتوقفوا عن الإفتاء وعن الكلام في كتاب الله عز وجل بغير علم. أهم شيء، أهم شرط من شروط أن يقول الإنسان ويشرح كتاب الله عز وجل وأن يعطي رأيا في كتاب الله عز وجل، وأهم شرط من شروط الاجتهاد أن يكون عالما باللغة العربية، لا أن يكون جاهلا، لا أن يكون لا يفقه شيئا من أساليب العرب في الكلام. فهذه هي الغاية من الدروس، ليس غايتنا التسلية ولا المتعة ولا إعطاء معلومة جديدة أبدا، إنما حتى يعرف كل إنسان حجمه، حتى لا يتجرأ أحد على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام من دون علم بالعربية. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقا في الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.